بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار.
غزوة تبوك كانت في رجب من العام 9 للهجرة. الوفود التي جاءت للمدينة وفود كثيرة جدا جاءت في العام 9، ولم يذكر المؤرخون لنا المواعيد الدقيقة لهذه الوفود، وبالتأكيد أن بعض هذه الوفود جاء قبل غزوة تبوك وبعضها جاء بعد غزوة تبوك. فغزوة تبوك في منتصف العام في رجب من السنة 9 للهجرة. فسنذكر الحديث أولا عن غزوة تبوك، ثم سنذكر الحديث عن الوفود، لأن تاريخ هذه الوفود كما ذكرت غير معروف. بعدما سيطر النبي صلى الله عليه وسلم على أكثر الجزيرة، أراد أن يثبت مبدأ هاما، وهو أن هذا الدين ليس للعرب فقط، هذه الرسالة ليست للعرب فقط، وإنما هي للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشه لغزو الروم، جهز الجيش لغزو الروم، ونادى في القبائل التي تبنت الإسلام حول المدينة والقريبين من المدينة، ناداهم للخروج معه لغزو الروم. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يلمح، أن يوري، ما يذكر بصراحة أين سيذهب إلا في هذه الغزوة، وغزوة خيبر كان الأمر واضحا وصريحا. أما غزوة خيبر لأن الله سبحانه وتعالى قد وعد بفتحها، وأما هذه الغزوة لأن المسافة بعيدة والمعركة ستكون كبيرة، فلا بد من الاستعداد الجيد لهذه المعركة، لأن المعركة ستكون مع أعظم دولة في العالم في ذلك الوقت، دولة الروم، وبالتالي كان لابد من أخذ الحيطة والاستعدادات الكاملة، ما يكفي الاستعداد البسيط لأن المعركة قد تطول، وبالتالي كان لابد أن يعرف المسلمون أنهم سيتوجهون في غزوة طويلة وسفر شاق وأمر شديد، وبالتالي لابد من الاستعداد. وحدث هذا في ظل وقت حار، كان الوقت شديد الحر والمطر قد انقطع، فأصابهم الحر وأصابهم الجد، وكانت الثمار على وشك أن تنضج لكنها ما نضجت بعد، قريب من النضج، فكان الناس نفوسهم متعلقة بهذه الثمار، يريدون أن ينتظروا حتى يقطفوا الثمار ثم يذهبوا. فجاءت الأوامر الصريحة بوجوب الخروج، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، يجب على كل مسلم يستطيع حمل السلاح أن يخرج. وهنا سيتبين الصدق من الكذب والمنافق من المجاهد، سيتبين، لأن الأمر ليس على التخيير وإنما على الوجوب. فجاءت هذه الغزوة التي سميت بغزوة العسرة لأنها جاءت في وقت شديد فيه عسر، فجاءت في هذا الوقت وكانت امتحانا عظيما للناس. يقول الله سبحانه وتعالى لما جاء الأمر بذلك، يقول الله عز وجل في سورة التوبة، وهذه الغزوة بالذات وما تبعها من أحداث تتحدث عنها سورة التوبة. سورة التوبة تتحدث عن عدة أمور، تتحدث عن فتح مكة، تتحدث عن أشياء كثيرة، لكن من الأشياء التي تتحدث عنها غزوة تبوك وما تلاها من أمور، ولا يمكن فهم كثير من أجزاء غزوة التوبة إلا بمعرفة ما حدث في تبوك وما حدث بعد تبوك. وبالتالي نرى هنا نموذج آخر من أن فهم السيرة يؤدي إلى فهم القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، لو كان الأمر يسير لساروا معك، ولكن بعدت عليهم الشقة، المسافة فيها مشقة بعيدة طويلة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. جاءت هذه الآيات لتفضح المنافقين، لتفضح المنافقين. كثير من الأحداث التي حدثت في غزوة تبوك فيها كشف للمنافقين. الحقيقة غزوة تبوك وإن كان المراد بها الروم، لكن النتيجة كانت ضربة قاسمة للمنافقين كما سنرى. المعركة الحقيقية جرت مع المنافقين وليس مع الروم كما سنرى من هذه الأحداث التي سنأتي. لما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر جاء المعذرون من الأعراب وجاء المنافقون يعتذرون بأعذار واهية، كل واحد يبحث عن عذر حتى ما يخرج. لماذا لا يريدون الخروج؟ ليس كخيبر الأمر كان أبسط، الآن الأمر شديد، غزوة يقصد بها أعظم دولة في العالم، فكانوا يتوقعون أن يهدم المسلمون وكانوا يتوقعون أن يصابوا بأذى شديد، والمسافة بعيدة فخافوا فبدأوا يبحثوا عن الأعذار. من هؤلاء الذين اعتذروا بعذر واهٍ ذكر في القرآن الجد بن قيس. الجد بن قيس له مواقف كثيرة ذكرناها سابقا، هو الذي أيضا اختبأ خلف الجمل الأحمر يوم الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم يدخل الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر، هذا نفس الرجل. والآن تبدأ له موقف آخر، لما جاءت الأوامر الصريحة يجب الخروج، وهذا رجل يظهر الإسلام، منافق، المنافق يظهر الإسلام لكن في قلب الكفر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يريد عذر، ما عنده عذر، فقال يا رسول الله قد علم العرب أنه ما من رجل يفتن بالنساء مثلي، ونساء بني الأصفر نساء الروم فيهم جمال، فأخاف لو رأيت نساء بني الأصفر أفتن، فأعذرني ولا تفتني في ديني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له. يقول الله عز وجل عن هذا الرجل يقول ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة السقط وإن جهنم لمحيطة بالكافر، فبشره الله بالنار في هذا الموقف الذي اتخذ. وعاتب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه على الإذن لهؤلاء، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. منهم من قال لا تنفروا في الحق، اصبروا تظهر الثمار يبرد الجو ثم نخرج. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم قال قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يعلمون. فالايات كثيره فيها رد على المنافقين. بدا الناس يستعدون، بدا الناس يجهزون انفسهم، في عدد كبير من الناس فقراء ما عندهم مال، ما عندهم شيء على الاطلاق، لا مال لا دواب لا زاد لا طعام، ما عندهم حتى ملابس، بالكاد يجدون ملابس يلبسونها، هكذا كان الفقر في المسلمين. فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله احملنا، يعني ابحث عن من يتبرع لنا بداد، لا يتبرع لنا بداد، نخرج للجهاد، نريد نخرج للجهاد لكن ما عندنا شيء. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يعين هؤلاء، وبعضهم ما وجد شيء يحملهم عليه فردهم، قال ما اجدوا، لا اجد ما احملكم عليه. فمن هؤلاء الذين ردهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد ما يحملهم عليه سالم بن عمير وعمر بن الحمام وغيرهم. فهؤلاء لما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة ولم يجد ما يحملهم عليه بكوا لانهم سيتخلفون عن الجهاد، فذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع القوالب وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. فأيضا مرة أخرى رد على هؤلاء المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن في أعداد كبيرة تريد الخروج وليس لها مال فبدأ يدعو المسلمين، جمع الناس في المسجد وبدأ يدعو المسلمين للإنفاق للتبرع لجيش العسرة، من يجهز جيش العسرة. فخرج المسلمون لما النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم، اجتمعوا في المسجد طلب منهم التبرع، خرجوا كل واحد راح يأتي بالأموال التي يستطيع أن يأتي بها. جاء واحد من الصحابة بمال كثير، المنافقين جالسين في المسجد ما قاموا، فلما وضع المال مال كثير سر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا قال المنافقين الجالسين رياء، هم منافقين ويقولون عن هذا الذي يتصدق متطوع يقولون عنه مرائي. بعد فترة جاء واحد من الصحابة أيضا كان فقير ما عنده شيء، فما عنده إلا صاع، ما عنده إلا صاع، فتبرع به. فقالوا ما ينفع صاع هذا، خير له لو لم يأتي بهذا الصاع، ماذا ينفع هذا الصاع، ماذا ينفع شيء زهيد. فالله سبحانه وتعالى أيضا أشار إليهم في القرآن الكريم: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، المتطوع الذي ينفق بكثرة، والذين لا يجدون إلا جهدهم، هذا يعيب عليه وهذا يعيب عليه، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فجاءت الآيات مرة أخرى ترد بشدة على هؤلاء المنافقين. جاء أبو بكر الصديق ذهب ليأتي ماله، خرج عمر يقول: ووافق ذلك مال عندي، أول مرة يكون عندي شيء من مال. فقال، شوف النية الصالحة فيه، قال: اليوم أسبق أبا بكر، أول مرة عندي فرصة أسبق أبا بكر. فجاء عمر رضي الله عنه بنصف أمواله وتصدق بها لجيش الأقصى، فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير. بعد قليل ولا أضف القادم بكل معنى كل أمواله فتصدق بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أبو بكر، يعرف أحواله، يعرف ما عنده، فعرف أن هذه كل أمواله. فقال: يا أبا بكر ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. الموقف الإيمان، شوف الصدق في التوكل على أن الرزق من عند الله عز وجل. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير. عمر هنا قال لما شاف في الوقت اللي كان ناوي يسبق أبو بكر ما استطاع يسبق أبو بكر، فقال: والله لا أسابق أبدا حتى يخرج، دائما سابقا. فانظر التنافس في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون رضي الله عنه. لكن كل هذه الأموال التي جاءت أموال لا تكفي لتجهيز أعداد كبيرة، تكفي تجهيز أعداد قليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد إنفاق كبير، يريد تبرع كبير حتى يستطيع أن يعد جيش كبير. فجمع الناس، جمع الناس في المسجد، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهم، وكان يخطب الميسورين بالذات، أصحاب الأموال الكبيرة، هؤلاء هم الذين تقوم بهم الدعوات حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم مطلوب من الناس يضعوا هنا شيء، وهذا يضع ما عنده وهذا يضع ما عنده، لكن الإنفاق الحقيقي يأتي من الأغنياء، هم الذين تقوم عليهم الدعوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحمس هؤلاء، فقال، خطب فيهم صلى الله عليه وسلم وقال: من يجهز جيش الأسرة وله الجنة. لأن انظر المقابل، وعد من النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لمن ينفق في هذا الوقت. فوقف عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأقتابها وأحلاسها، يعني بكل ما تحتاجه من زاد وسلاح، كل شيء يحتاجه الراكب عليها، 100 بعير بكل ما تحتاجه علي. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير وجلس عثمان. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم محمد، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم محتاج أكثر من ذلك: من يجهز جيش الأسرة وله الجنة. فما قام أحد حتى قام عثمان رضي الله عنه مرة أخرى فقال: وعلي 100 أخرى بأقتابها وأحلاسها. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يحمس، ولا يقوم إلا عثمان حتى قام 7 مرات وقيل 10 مرات. فلما فعل ذلك سر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمة عظيمة فيها تبشير كبير لعثمان رضي الله عنه، قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما يضره ما يفعل بعد اليوم، خلاص كفارة لذنوبه السابقة واللاحقة. هذا فضل الإنفاق في وقت العسرة، في وقت الشدة، في وقت الجد. جاء الأعراب يعتذرون، النبي صلى الله عليه وسلم يعذرهم كما ذكرنا، عاتبه الله عز وجل على ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن هؤلاء الذين يعتذرون في هذا الوقت لا فائدة منهم أصلا. تعذر عدد كبير من الناس، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بالجيش وخيم خارج المدينة، خيم مباشرة خارج المدينة ينتظر من يريد أن يخرج. فتجمع للنبي صلى الله عليه وسلم 30,000 رجل، أول مرة يتجمع جيش المسلمين بهذا العدد. لاحظوا هذا الكلام في رجب سنة 9 هجرية، قبل هذا بسنة في شوال أو في رمضان كانت فتح مكة، فتح مكة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000، في سنة واحدة، انظر الانتقال التي حدثت في الإسلام، 30,000 صاروا. انظر عندما يعز الله سبحانه وتعالى الإسلام بدولة تحكم بشرع الله عز وجل ماذا يحدث، كيف ينتشر الإسلام. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ففي سنة من حكم الإسلام المتمكن بعد ما سقطت مكة، في سنة واحدة زاد الجيش الإسلامي من 10,000 إلى 30,000. انظر الفارق. لما قيم النبي صلى الله عليه وسلم بجيش تبوك خارج المدينة، خرج عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، وقيم في مخيم آخر، معسكر آخر قرب معسكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما دخل مع جيش المسلمين، خيم الوحدة ومعه المنافقون، وبدأوا يلعون الناس أن يكونوا معهم. فبعض الناس تأثروا وصاروا معهم. فلما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرك نحو تبوك، قال عبد الله بن أبي بن سلول: إن هذا وقت حر ووقت جد، والله ما ينفع حتى تثمر الثمار ويبرد الجو ثم نخرج. فرجعوا، عملية فقط تثبيط للهمم. فتحرك جيش النبي صلى الله عليه وسلم نحو تبوك، وتحرك عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين، رجعوا إلى المدينة. فعبد الله بن أبي بن سلول ما شارك في هذه الغزوة، تخلف وخلف معه المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم لما صار استخلف على المدينة يحكم المدينة ويتولى أمرها في غيابه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأشاع المنافقون إشاعة، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خلف عليا إلا لأنه استثقله، ثقيل على ثوبه. وانتشرت الإشاعة حتى وصلت إلى علي، فتضايق فلبس السلاح وخرج يتبع الجيش. فأدرك الجيش فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله، قال يعني ما أخرجت قد استخلفتك؟ قال يا رسول الله، قال الناس: إنما استخلفتني استثقالا لي. قال: لا لا والله، ألا ترضى بأن تخلفني في أهلي وفي أهلي؟ ألا ترضى بأن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ موسى عليه السلام لما ذهب للقاء ربه استخلف أخاه هارون يكون متولي أمر بني إسرائيل في خلال غيابه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم استدرك حتى لا يفهم منها أن هارون كان نبي لما استخلف، فقال: إلا أنه لا نبي بعد، فأنت بمنزلة هارون الموسى ولكنك لست نبيا، حتى لا يسأفهم هذا المقال. فرضي علي بن أبي طالب بهذه الكلمة ورجع وبقي في المدينة. فعلي بن أبي طالب ما شارك في هذه الغزوة لأنه كان واليا للمدينة بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. تخلف كذلك عدد من الصحابة، تخلف حوالي من الناس المعروفين بالإيمان حوالي 11 واحد تخلف. من هؤلاء الذين تخلفوا، تخلف أبو خيثمة رضي الله عنه، وصار الجيش. أبو خيثمة يقول: الآن أخرج، بعد شوي أخرج، حتى صار الجيش بعيد فتخلف. فدخل في ذات يوم، ذهب إلى أهله، كان عنده زوجتين، وإذا كل واحدة منهم أمام البيت عاملة عريش مثل خيمة مكشوفة، وراشين هذا العريش بالماء ومربين الأرض بالماء، وكانت الثمار أول ثمار خرجت في المدينة قطفوها وجاءوا بها إلى أبي خيثمة، فمجهزين الثمار ومجهزين العريش في الماء والأرض مبردينها له، وكل واحدة منهم تزينت. وصل أبو خيثمة شاف هذا المنظر، قال: سبحان الله يا أبا خيثمة، أنت في الظل وفي الماء وبين زوجتيك وبين الثمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب، ما هذا بالمس؟ ليس بالعدل، هذا ليس عدلا، كيف يكون إنسان مؤمن ويرضى بهذا؟ فأقسم، قال: والله، قال لزوجته: والله ما أدخل حتى تعدان راحلتي وزادي، أتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ففعلا ما دخل، وأعدت له الدابة، ركب وفورا انطلق. النبي صلى الله عليه وسلم كان كل فترة يتوقف حتى يرتاح الجيش، أبو خيثمة ما يتوقف، يمشي باستمرار إلى أن أدرك الجيش. الناس كانوا في هذه الفترة ينظرون خلفهم من يأتي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد الجيش، فاكتشف من المفقودين وتأمل هذا الأمر، يستطيع أن يعرف من من أصحاب المفقود من 30,000، من 30,000 يعرف من هو مفقود. انظر حرصة على تفقد أصحابه رضي الله صلى الله عليه وسلم. فاكتشف الناس أبو خيثمة مفقود، كعب بن مالك، هلال ابن أمية، مرارة بن الربيع، أبو لبابة، مجموعة من الصحابة مفقودين. فالناس بدأوا يطعنون فيهم، فقال لا لا تطعنوا فيهم، إن يكن فيهم خيرا يأتي بهم الله عز وجل، وإن يكون غير ذلك فقد أراحكم الله منهم. فبينما الناس كذلك رأوا شخص مقبل من بعيد على بعيد، فتعرف الواحد من بعيد ما يعرف من هو، فكل واحد يقول هذا فلان هذا فلان هذا فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا خنثى. بعد قليل قال يا رسول الله هو أبو خنثى، فوصل فلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وكان غضبان عليه، فقال له كلاما شديدا: أولى لك يا أبا خنثى، أولى لك يا أبا خنثى. وأبو خنثى من يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتأ يكرر: أولى لك يا أبا خنثى، أولى لك. يقول المفسرون يعني قاربت على الهلاك، هذا معناه كنت تهلك لولا رحمة الله. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه ودعا له بخير، فسلم أبو خنثى رضي الله عنه بخير. صار الجيش مع المسير وصلوا إلى الحجر، مدائن صالح، وصلوا إلى الحجر. النبي صلى الله عليه وسلم خيم خارج الحجر، وما كان عندهم ماء، ما كان عند المسلمين ماء، فذهبوا يستقون من الحجر، فيه كان آبار مياه، فبدأوا يستقون من الحجر وبدأوا يطبخون يعجنون عجينهم من الحجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري، كان بعد ذلك انتبه انهم بدأوا يأخذوا الماء، عرف من اين هذا الماء، غضب من الطرفين، لان هؤلاء قوم مغضوب عليهم ملعونين، والله سبحانه وتعالى نهى عن النزول في مساكنهم، سكنتم في منازل الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. الله سبحانه وتعالى يعني بين ان هؤلاء قوم مغضوب عليهم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال اي شيء من مائهم او من منازلهم او النزول فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندئذ امر بإدلاق كل ما جاء به من الحجر، وكل عجين عجن بماء الحجر يعطى للابل ولا ياكل منه المسلمون. ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرك وقال: اذا مررتم على مساكن الذين ظلموا انفسهم فاسرعوا الخطى واشيحوا وجوهكم وابكوا حتى لا يصيبكم ما اصابكم. وهذه من السنه عند المرور بقوم خسف الله بهم او دمرهم الله عز وجل، ان الانسان يسرع يشيح في وجهه ويقول: اللهم لا تجعلني من القوم الظالمين. فمروا من الحجر، الان ما عندهم ماء، كان الماء اللي عندهم امروا بان يدلقوه، فعندئذ شد عليهم الامر، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله انقطع عنا الماء، ما في ماء، جيش كامل 30,000 ما في ماء. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه يقولون: والله ما في السماء سحاب، فتجمع السحاب حتى نزل عليهم المطر، فاغتسلوا وشربوا وملأوا أوعيتهم من الماء حتى يعني اكتفوا، وتوقف الماء، ساروا فإذا الماء لم ينزل إلا في ذلك المكان. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، كل الأماكن اللي حوالهم جافة إلا المكان الذي كان فيه هو الوحيد الذي فيه ماء. في الطريق بدأ أبو ذر رضي الله عنه يتخلف، الجيش يمشي وهو يرجع، يمشي شوي شوي إلى أن ماذا ما عاد يبان. كان بعض الناس فترة يتفقد أصحابه، فسأل من تخلف؟ قالوا أبو ذر، وبدأوا بعضهم يطعن فيه، قالوا كان معنا وتخلف، شغلت الدنيا جرت الدنيا، ألا تقول ذلك، يكن فيه خيرا يأتي به الله، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله. ماذا حدث لأبو ذر؟ أبي ذر رضي الله عنه، الذي حدث أن ناقته مرضت، الناقة اللي كان راكب عليها مرضت، فبدأت تمشي مشي بطيء، وهو يحثها ويستعجلها لكن مريضة، وبدأت تتخلف، مع المسافة توقفت عن المشي خلاص ما قدرت تمشي بالمرة، وفاته الجيش وهو يحاول يحركها يحركها، والمشي بدون دابة مسافة طويلة جدا، تقول ليست مسافة بسيطة، مسافة هائلة، فصعب جدا، فماذا يفعل؟ هل يرجع إلى المدينة ولا يكمل ماشيا؟ كلا الأمرين صعب، رجع للمدينة تخلف عن الجهاد، وأن يتبع الجيش ماشيا من يمشي هذه المسافة؟ ثم إنه رضي الله عنه عزم على المشي، فنزل عن الدابة التي توقفت عن المسير وحمل ما يستطيع من ذلك، وبدأ يمشي خلف الجيش ماشي، الجيش كله راكب، كل الجيش كان راكب، كان الناس كل واحد عنده بعير أو كل اثنين على بعير أو كل ثلاثة على بعير إلا أبو ذر رضي الله عنه ماشي، الجيش يرتاح وهو لا يرتاح، يمشي ليل نهار رضي الله عنه حتى يدرك الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخلف. فأدرك الجيش بدأ الناس يرون بعيد استغربوا من هذا الذي يأتي ماشيا، من يمشي في هذا الحر، من يمشي في هذه الصحراء؟ فالناس كل واحد يقول فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر. فوصل أبو ذر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث لناقته، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، يبعث أمة وحده، هكذا مكانته رضي الله عنه لحرصه هكذا على الجهاد والصدق. أبو ذر رضي الله عنه فيما بعد كانت له قصة طويلة، خلاصة أنه سكن الربدة، الربدة منطقة حول المدينة، سكنها وحده، ما استطاع يصبر عليه الناس من شدة صراحته في الحق، ما استطاعوا يصبروا عليه، فسكن الربدة وحده هو وزوجته، وكان عنده غلام صغير، ومات هناك رضي الله عنه. فلما مات أشعر بالموت قال لزوجته ما تستطيع زوجته الدفن، الدفن صعب وهي لوحدها عجوز وما عندها إلا غلام صغير، قال لها إذا مت تجعلوني على قارعة الطريق، طريق بين إلى المدينة، فلعل قافلة تمر فتتسمي. وفعلا مات على قارعة الطريق، انتظرت زوجته تنتظر، ومرت قافلة فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فتعجبوا من هذا نجف على قارعة الطريق وحده، فنزلوا حتى يتسمي. فقال عبد الله بن مسعود من هذا؟ قالت هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبو ذر. فبكى عبد الله بن مسعود وقال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده رضي الله عنه. فهذه مكانة أبو ذر في الدنيا، ومكانته في الآخرة أنه له مكانة خاصة وحده يوم القيامة. استمر الجيش يسير، شد عليهم الأمر الآن مرة أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتخييم وبدأ يهاجم القبائل القريبة ويغنم منها. فأرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه لحرب أيلة، فأيلة لما رأت الجيش قادم صاحب أيلة طلب المفاوضات، والتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وتصالح على الجزية. الآن أول مدينة تخضع للمسلمين أيلة، في الطريق ما بين تبوك والمدينة، وخضعت ودفعت الجزية. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سرية أخرى إلى أهل جرباء فاصطلحوا على الجزية، وأرسل إلى أدرح فاصطلحوا على الجزية. بدأ يفتح في كل مكان الآن، ولا أحد يقاتله خوفا من هذا الجيش، جيش ما مر على الجزيرة مثل هذا الجيش إلا بالنادر. صاروا هكذا، صاروا إلى أن وصلوا إلى تبوك. تبوك قرية صغيرة، فخيم النبي صلى الله عليه وسلم سيطر على هذه القرية. النبي صلى الله عليه وسلم سيطر على تبوك وسكن في تبوك، ومن تبوك بدأ يرسل الرسل ويرسل السرايا. فأرسل رسول إلى هرقل أن أنا في تبوك فتعال وقاتل، لأن يطلب منهم قتال إما الإسلام وإما الجزية وإما الحرب، يخير بين ثلاثة أمور. في أثناء ذهاب الرسول إلى هرقل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح القرى المحيطة بتبوك القريبة والبعيدة. من القرى البعيدة التي فتحها على شمال شرق تبوك دومة الجندل، دومة الجندل كانوا ممكن حاولوا يفتحوها سابقا، لكن أهل دومة الجندل ما قاتلوهم، فروا عنهم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد إلى دومة الجندل يريد أن يفتحها. فذهب خالد رضي الله عنه بهذه السرية من تبوك إلى دومة الجندل. النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب إلى أكيدر دومة. أكيدر دومة ملك دومة الجندل اسمه أكيدر، فيسمونه أكيدر دومة الجندل، ملك دومة الجندل واسمه أكيدر، أخوه اسمه حسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد قال ستجد أكيدر يصيد البقر، والبقر هو نوع من الوعول الغزلان الوحشية يسمونها البقر. قال ستجده يصيد البقر. فتعجب خالد، البقر نادر في الجزيرة أصلا، ثم هذا الرجل أصلا يعرف أن جيش المسلمين موجود، فكيف سيخرج لصيد البقر؟ هذه التسلية لا تصح في وقت الحروب، لكن صدق أمر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وذهب. وصل عند دومة الجندل وصل بالليل، وصل بالليل عن دومة الجندل، فكمن يراقب دومة الجندل، دومة الجندل لها حصون. في هذه الفترة ما في شيء، ما في أي حركة، دومة الجندل كلها مغلقة، الحراس عليها. وخالد يراقب ينتظر الإشارة أن تأتي البقر ويخرج لها أسيدر يصيدها، ما في بقر، ينتظر تصديقا بوعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما في شيء. بعد فترة ولا فعلا مجموعة من البقر قادمة، انتظر. بدأت هذه الأبقار تقترب من حصن دومة الجندل، وكان يحب الصيد حب شديد، لكن ما هو وقت خروج، وقت حرب، فرفض الخروج. بدأت البقر تقترب أكثر حتى وصلت أخذت تحك قرونها بالحصن. ما عمرها صارت لها هذه الثروة. فزوجته تقول له: يا أكيدر، هل ترى ما أرى؟ قال: أيوه. قالت: هل يترك هذا أحد؟ قال: لا والله ما يترك هذا أحد. فروح زوجها قال: عدوا لي عدة السيد، هي أمام الآن، ما يحتاج يطلع مسافة بعيدة، أصيدها وارجع. أرسل فعلا سعد مجموعة للخروج معه، من بينهم أخوه حسان. فحسان لبس أحسن ملابسه، لبس ملابس حرير مزخرفة بالذهب، يريدون يخرجون فقط خارج الحصن، يصيدون البقر ويرجعون. في وقت استعدادهم هذا البقر ابتعدت شوي عن الحصن، ثم استعدوا وخرجوا. كانت البقر ابتعدت اكثر فبدأوا يتبعونها، والبقر تمشي فيهم في اتجاه خالد وهم وراها. قبل ان يصل الى البقر ولا كمين خالد مهاجمهم، فبدأ القتال، فقتل حسان اخوه أكيدر، واسر أكيدر وكل من معه، أسر الملك والحاشية اللي معاه، وقتل أخو الملك بهذه الطريقة البسيطة، لا قتال مع دومة الجندل ولا فتح حصون ولا شيء. وجابوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا ملابس حسان، هذه الملابس العجيبة. فلما وصلوا إلى الجيش الناس تركوا كل شيء، بدأوا ينظرون لهذه الملابس، ما عمرهم رأوا ملابس مثلها في جمالها وفي زخرفها وفي حليها والذهب الذي عليها، شيء لا يصور. فالناس كل واحد يري الآخر ملابس حسان، هل رأيت في هذه الملابس قط؟ حرير مزخرف بالذهب بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم درس، قال: تعجبون من حسنها، والله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خيرا من هذه، مناديل اللي يستعملها خيرا. فيعلمهم التعلق بالآخرة بتعليم ميدان حي، وليس فقط بالوعظ، وإنما يدرسنا. هذا المشهد كله لا قيمة له بالمقارنة مع الآخر. لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم أكيدر، فأكيدر الآن متورط مأسور، والملك مأسور، وأخوه مقتول. فشاف أن جيش المسلمين وشاف قوة الجيش، عرف أن ليس لهم قبل بهذا الجيش، فبدأ يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت أسير، يعني من يضمن لي أن كلامك يمضي؟ أنت أسير. قال: والله ما يردني قومي، انا مكانتي ما حد يردني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لك ذلك، اذا جبت الصلح على الجزيه ما نقاتلك. فعلا رجع أكيدر واقنع قومه بالجزيه، وسلمت دومه الجندل للمسلمين بدون قتال، صارت تابعه لحكم المسلمين، تحكمها أكيدر لكن يدفع الجزيه وتحكم باحكام الاسلام. فهكذا وقعت دومة الجندل في يد المسلمين. في هذه الفترة وصل رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. هرقل أصلا عارف بالإسلام وعارف النبي صلى الله عليه وسلم وداية الرسائل من قبل، لكنه ما أسلم. فهنا يريد مزيد من التأكد لأن ما زال عنده شيء من شيء. فقال: ائتوني. يقول لقومه لما جاءت الرسالة قرأها فأمسكها. قال الرسول: رجع تأتيكم رسالتنا. فقال: ائتوني بفتى عربي على ديني، يعني يكون واحد عربي نصراني يكون فطنا، واحد ولد شاب ذكي فطن عربي نصراني. فبحثوا له فجاءوه بشاب اسمه التنوخي. قال: تعال، انا اريد ارسلك الى محمد برساله، واريدك تنتبه الى علامات، ابحث لي عن هذه العلامات، اريد ريتي حتى ما تفوتها العلامات. الرسالة اللي النبي صلى الله عليه وسلم وجهها إلى هرقل يقول فيها بعد السلام على من اتبع الهدى: وقل له إني أدعوك إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فإن لم تسلم فعليك إثم الأريسيين فلاحين قوم يعني. فهرقل كان من علماء النصارى أيضا، ما كان فقط ملكا، كان عالما، كان من أحبارهم، فيعرف الإنجيل ويعرف العلامات التي في التوراة والإنجيل. فقال للتنوخي انظر لي ثلاث علامات، أول علامة انظرني هل يذكر رسالته لي، الرسالة اللي أرسلها لي هل يذكرها، والأمر الثاني انظرني هل يذكر الليل، الليل هل يشير إلى الليل، والعلامة الثالثة انظر لي علامة في ظهري بين كتفي، شوف لي في علامة على ظهر بين كتفي. فخرج التنوخي معه رسالة هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وصل التنوخي إلى تبوك، استقبله النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسالة فيها من هرقل عظيم الروم إلى محمد بن عبد الله، سلم عليه ثم قال له دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين السماوات والأرض هذه؟ إذا الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ الرسالة سأل التنوخي، قال ما فعل هرقل برسالتي؟ هذه العلامة الأولى الآن تبين، ذكر رسالته، قال أمسكها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما كسرى فمزقها، فمزق الله ملكه، وأما هرقل فأمسكها فأمسك الله ملكه، ولا يزال الناس يجدون بأسه ما دام في الحياة خيرا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الرسالة دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله أين الليل إذا جاء النهار؟ فإذا هي العلامة الثانية. الآن العلامة الثالثة صعبة، أن يرى علامة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه، معناها لازم النبي صلى الله عليه وسلم يكون ما هو لابس، هذا صعب. فظل التنوخي ما رجع، قال أذن لي أبقى فبقي، قال أذن لي أبقى فبقي. النبي صلى الله عليه وسلم خلال الفترة باستمرار يلتقي مع التنوخي، يعرض عليه الإسلام، يرفع الإسلام، شاف فيه الذكاء والفطنة، ولد فعلا هكذا تبدو عليه علامات الذكاء والفطنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص عليه بذكائه وحكمته وفصاحته ولغته، يعني شيء يسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص عليه حرص خاص، يستقبله ويجتمع معه ويعرض عليه بنفسه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد كم يوم عرض عليه الإسلام، قال يا تنوخي الإسلام ما يخفى على أحد، أسلم. فقال التنوخي إنما أنا رجل من قومي، إذا أسلموا أسلم. فقال صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت. كان حريص عليه ويبذل جهد خاص معه، ما أسلم، الهداية من عند الله عز وجل. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على عظمته وحسن دعوته ما استطاع يجعل يسلم، بس هذا الأمر ليس بأيدينا، بيد الله عز وجل. ظل التنوخي يحاول يشوف العلامة الثالثة، ما هو قادر، كيف يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من ذوء الملابس؟ فلما تأخر والنبي صلى الله عليه وسلم شعر أنه متأخر ناداه، قال يا تنوخي تعال. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الثوب اللي على ظهره ونزله، قال انظر جاي تشوف العلامة، انظر. فرأى فإذا خاتم النبوة، العلامة التي ذكرناها عدة مرات، فرآها التنوخي فرجع أخبر هرقل بكل العلامات. هرقل الآن تأكد أن هذا نبي، هذا هو كل العلامات التي يبحث عنها كلها موجودة. فجمع قومه، قال تعلمون جاءنا جيش محمد؟ قالوا نعم استعددنا له. جيش الروم بدأ يستعد للخروج لقتال المسلمين في تبوك. فهنا هرقل اجتمع مع قادة الجيش، مع قادة الروم، قال لهم اسمعوا مني، والله تعلمون علمي بالإنجيل وعلمي بالتوراة؟ قالوا نعم. قال تعلمون أنه بقي نبي ما خرج، باقي نبي واحد ما خرج، والله لقد انطبقت كل العلامات عليه، فإني أدعوكم أن تؤمنوا به، أسلم. فأبوا، رفضوا الإسلام، قالوا لا ما نسلم. قال إذا أدعوكم إلى أمر ثاني، إذا ترفضون الإسلام هذا نبي ما أحد يستطيع أن يقاتله، فأدعوكم إلى أمر ثاني. قالوا ما هو؟ قال ندفع له الجزية. قالوا عيب، نحن أعظم دولة في العالم ندفع الجزية؟ كيف؟ ماذا يقول عنا الناس؟ الناس تدفع لنا الجزية، نحن ندفع الجزية لغيرنا؟ كيف؟ قال إذن أدعوكم لأمر ثالث، وليس عندي غيره.
قالوا ما هو؟ قال لا تقاتلوا لا تقاتلوا والله يهزمكم. فقالوا أما هذه فنعم،
يعني على الأقل نطيعك في هذه المسألة.
فهنا صدرت الأوامر لجيش الروم بعدم الخروج.
ظل النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ينتظر، الناس كلهم ينتظرون مقدوم جيش الروم، جيش الروم رافض الخروج لهذا السبب، هذا الذي دفع جيش الروم لعدم الخروج. فأرسل له قال له والله لو بقيت في مكانك سنة والله ما نخرج لك، أنت ما نقاتلك. النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بهذا الأمر، بقي في تبوك 14 يوما حتى سمع الناس كلهم أنه وصل إلى تبوك. تبوك خاضع للروم أصلا وسيطر عليها واحتل المناطق التي حواليها، وانتظر جيش الروم، وجيش الروم رافض أن يقابله. انتشر الخبر أن بني الأصفر خافوا من محمد. اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وتحقق المطلوب، أنه أرهب الروم وأسمع الناس بهذا الأمر. فعندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع، أمر بالرجوع إلى المدينة بعد ما حقق الهدف المقصود، أن هذه الدعوة ليست فقط للعرب وإنما للروم، وحقق الأمر بأنه رهبة المسلمين ومكانة المسلمين صارت من الدرجة حتى أن ملك الروم يخاف منها. وهذا فيه معنى عظيم، وهذا من أسباب مجيء الوفود. الناس لما شافوا أن الروم يخافونه عرفوا مكانة الإسلام ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق حدث عدة أشياء. من أول الأمور في عودته، من النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خرج قال أرسل يخبر كل جيش، وانتشر الخبر في كل جيش، قال إنا سنمر على وشل، فمن سبقنا إليه فلا يأخذ منه شيئا حتى آتي. الوشل هو الحجر الذي ينقط ماء، ينزل منه الماء، ما هو كبير ما هو كثير، ماء قليل ينزل منه سبسط قليل. قال سنمر على وشل، مكان حجر ينزل منه الماء بشكل قليل، لا أحد يلمسه لا أحد يأخذ منه شيء حتى آتي. صار الجيش مجموعة من المنافقين تقدموا الجيش، وصلوا الوشل فأخذوا الماء الذي فيه، جمعوا الماء الذي فيه وأخذوه لأنفسهم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم وأن الماء المجمع كله مأخوذ والوشل ينقط التنقيط. فقال لعنهم الله لعنهم الله، أما أمرت أنه من سبقني لا يأخذ منه شيئا؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالماء، جابوا له ماء فأخذ يتوضأ ويصب على هذا الوشل. الناس تنظر يقولون فسمعنا له قرقعة كقرقعة الرعد، صوت كأن انفجار، ثم انشق الحجر وبدأ الماء يصب منه عين ماء تصب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنهم الله، والله لو تركوه لكان نهرا يجري في الجزيرة، لكن ما تركوا، والله لئن بقيتم لترين هذا الوادي أخصب ما بين يديه وما خلفه. فمزارع تبوك وما حواليها من هذا الوشل لو تركوه لكان نهرا في الجزيرة. فهذا من الأحداث التي حدثت في طريقهم. في الطريق أبو رهم رضي الله عنه يقول إحنا ماشيين في الطريق بدأ يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا نعسان ومع نعاسي دابتي قرب دابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما حسيت إلا أسمع صوت حس تفت، وإلا أنا دابتي تحك رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فجرحت رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالسوق فيقول جرحتني، يقول فخذ صوت شديد، فيقال أنه أيضا نام مرة ثانية وفعلها مرة ثانية. فيقول من شدة قوتي ذهبت خلف الجيش، بعدين لما نزل الجيش أرادوا يرتاحون أخذت الغنم وهذا ورحت أرعى فيهم حتى تأمل النبي صلى الله عليه وسلم ينسى. فلما رجعت الغنم سألت سأل عني أحد، هل في أحد سأل عني؟ قالوا نعم سأل عنك النبي صلى الله عليه وسلم. يا ويلي على هذا اللي خايف منه، صبت كن نزل علي قرآن في أذاننا، جرحت النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا به للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا أنا خايف من أني آذيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا رهم آذيتني جرحتني عورتني. فقال يا رسول الله استغفر لي. قال يا أبا رهم ضربتك بالصوت، فقد الصوت واضربني، أنت ما تتقصد، شوف أدب النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه، أنت ما تقصد،
وأنا ضربتك ما مفروض ما هو مفروض أضربك، أخذ الصوت أضربني. قال لا والله هي لك يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعطى شيء من المال وشيء من الغنمات. يقول فهذا أول مال اكتسبه، أول مرة يصير عندي شيء. يقول فما زلت أجد البركة في ذلك المال. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا رهم من تخلف؟ فذكرت له كذا كذا. قال من تخلف من قومك من غفار؟ فذكرت له. قال الطول في قوم طوال عندكم ما أراهم. قال تخلفوا يا رسول الله. قال وقوم قصر سمر؟ قال ما عندنا قوم قصر. قال بلى عندكم قوم قصر دقة سمر 30,000. نذكر هؤلاء ناس الآن تعرف عليهم. فقال هؤلاء قصر السمر معكم كانوا أين هم؟ قال يا رسول الله هؤلاء ليسوا من غفار، هؤلاء من أسلم من حلفائنا كانوا معنا. قال إيه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعز أهلي أن يتخلفوا عني المهاجرين والأنصار وغفار وأسلم. هؤلاء أعز الناس، يعني أفضل شيء على نفسي أن يتخلف هؤلاء لمكانتهم عني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد يوصل رسالة للذين تخلفوا أن أنتم مكانتكم أكبر من أن تتخلفوا، فيؤدبهم من الصحابة يعلمهم من خلال مثل هذه الرسائل. صار الجيش يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول فنزلنا منزل في الليل بدأت أسمع صوت الحفر، أسمع صوت حفر. يقول فقمت ليش الحفر هذا نص الليل إحنا في الطريق؟ فإذا قبر يحفر، فإذا عبد الله بالبجادين رضي الله عنه قد مات والذي يدفنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. إيش المكان هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في القبر والذي ينزل للبجادين أبو بكر وعمر ويدفنه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. ويقول صلى الله عليه وسلم يقول أبلغ أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنها. فقال عبد الله بن مسعود يا ليتني كنت صاحب الحفرة. أي موت هذا؟ ابن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا راضي عنه ويدفن بنفسه معه أبو بكر وعمر. بالبجادين هذا كان يؤذى في المدينة في مكة، فلما جاء يهاجر ما عنده شيء إلا بجاد. البجاد مثل الحاف من الصوف الخشن، ما عنده إلا الحاف، ملابس ما عنده، فاتزر بالحاف هذا، ما عنده شيء على صدره يغطيه بس على تحته على أسفله. فأخذ البجاد وقطعه نصفين، نصف اتزر فيه ونصف قطع فيه كتفه، فسمي بالبجادين. خرج ما عنده إلا هذا مهاجر في سبيل الله. فانظر مكانته رضي الله عنه. وهكذا كانت موته ودفن في الطريق ما بين تبوك والمدينة. صار الجيش النبي صلى الله عليه وسلم مر على عقبة. العقبة هي الهضبة مثل مكان مرتفع، ليس بالجبل وليس بالتل، وإنما بينهما وصلب مرتفع وله حافة شديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ما أحد يتبعه، قال لا يتبعني أحد. وأخذ معه اثنين من الصحابة عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان، قال فقط هذول اثنين في الزمان. وأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام الجيش حتى وصل العقبة، فصعد على بعيره ومعه عمار على بعير وحذيفة على بعير، وصعدوا على العقبة. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الجيش يمر أمامه، يستعرض الجيش حتى يتأكد من حسن انضباط الجيش. هنا مجموعة من المنافقين من بني تميم اللي أسلموا حديثا، ما زالوا على الكفر، أظهروا الإسلام فقط. فقالوا والله لن تجد الرجل على حاله هذا، أول مرة ينفرد، دائما حواليه ناس، الآن ما معاه إلا اثنين. فدعونا نصعد على العقبة ونزحمه عليها فنلقيه من العقبة يسقط فيموت. وفعلا اجتمع 14 رجل من بني تميم وتلثموا وذهبوا إلى العقبة وأخذوا يصعدون على العقبة. النبي صلى الله عليه وسلم رآهم فغضب غضبا شديدا. حذيفة بن اليمان رأى الغضب، يقول رأيت الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان نادر يغضب بهذه الصورة بحيث يتبين الغضب في وجهه. يقول فلما رأيت الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم التفت إذا هؤلاء قادمين،
فظننت أنه غاضب لأنهم خالف الأوامر فتبعوه وقد أمر أن ما أحد يتبعك. يقول فأسرعت نحوهم حتى أردهم وقل لهم ارجعوا. يقول ومعي محجن، محجن مثل حربة صغيرة، سلاح صغير. يقول فأقبلت عليهم مسجد، سبحان الله وقع الخوف في قلوبهم من شخص واحد، فلما رأوني مقبل من المحجن هربوا فروا. فرجعت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا حذيفة أتعلم ما أرادوا؟ فقلت لا. فقال يا حذيفة أرادوا مزاحمتي على العقبة ليسقطوني منها، أرادوا يقتلوني. ثم إن حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حذيفة عرفتم من هم؟ عرفتموهم؟ قال لا، من الثمين يا رسول الله، لكنهم من علامات خيولهم من بني تميم، من علامات إبلهم من بني تميم. فقال يا حذيفة هم فلان وفلان وفلان، عدهم كلهم، سمهم واحد واحد حذيفة. فالنبي فحذيفة قال يا رسول الله أنرسل إلى عشائرهم أخبر عشائرهم تأتيني كل عشيرة برأس صاحبها يقتلونهم؟ قال لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. بعد ذلك عفى عنهم تركوا. لكن كان الناس إذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا يصلون على جنازة وحذيفة حاضر ينتظرون، إذا صلى حذيفة صلى، إذا ما صلى حذيفة عرفوا أن هذا من المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي حذيفة هذه الأسرار، يسمى كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة ذكرت في القرآن، حادثة العقبة هذه ذكرت في القرآن في قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، هموا بإسقاط النبي صلى الله عليه وسلم من العقبة ولم ينالوا ذلك. وهذه الآية نزلت فيهم إلى آخر الآيات. سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى آخر منزل للجيش قبل وصولهم إلى المدينة. هنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مالك ابن الدخشم ومعن ابن عدي، اثنين من الأنصار من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، بمهمة غريبة جدا أول مرة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أرسلهم قبله يسبقونه إلى المدينة ليحرقوا واحد من مساجد المدينة. هذا المسجد بناه المنافقون. المنافقون قبل تبوك بدأوا يتشاورون في أمرهم كيف نفعل، وأعدادهم كبيرة كانت في المدينة. أرسل لهم أبو عامر اللي يسمونه الراهب ويسمى الفاسق، ذكرنا قصة عدة مرات سابقا، هو الذي حفر الحفر في أحد، والحفرة التي صفق فيها الفاسق كان من حفر أبي عامر، هذا كان في الشام. فأرسل لهم أبو عامر قال لهم ابنوا مسجد وأنا سأظهر الإسلام، سآتي كأني مسلم، ويكون هذا المسجد مكان لنا منه ننشر أمرنا. يريدون مركز مقر ينطلقون منه، لأن العمل بدون مقر ما يكون له قيمة كبيرة. فرتبوا أمورهم ليبنوا هذا المسجد انتظارا لمجيء أبي عامر، وفعلا بني المسجد وانتهى بناء المسجد مع دخول غزوة تبوك. فأرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله المسجد بني عندنا فنريدك أن تصلي فيه لتحدث البركة ويصلي الناس فيه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الآن أنا مشغول في تبوك، لما أرجع يحدث الله أمري. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي فيه، فجاء الوحي من الله عز وجل أن هذا مسجد ضرار، ليس مسجد للتقوى وإنما مسجد للإفساد، مسجد لمحاربة هذا الدين. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم ومعن بن عدي لإحراق مسجد الضرار. فعلا توجه الرجلان رضي الله عنهما، سبق الجيش، وصل المدينة، طلق فورا لهذا المسجد وأشعلوا فيه النار. المنافقين يحاولون يوقفونهم قالوا هذه أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نحرق هذا المسجد. وفعلا حرق هذا المسجد. يقول الله عز وجل عن هذا المسجد والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. هو شكل مسجد لكنه مكان إفساد، لأنه ما بني على نية صالحة، بني على نية سيئة. وإرصادا يعني انتظارا لمن حارب الله ورسوله، اللي هو من؟
أبو عامر الفاسق.
ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، سيحلفون ما أردنا إلا الخير، والله يشهد
إنهم لكاذبون. هذه الشهادة من الله عز وجل لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فلا أولى من هذا المسجد.
فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار، شفا جبل منهار، فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم.
لاحظوا الآن كم موقف وراء موقف له علاقة بالمنافقين، ها؟ فالآن كل التوجه الآن ضربات متتالية على المنافقين. وصل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في المنزل الأخير، في هذا المنزل الأخير أيضا قبل المدينة حدث حادث صغير أيضا. مع صلاة الفجر افتقد الناس النبي صلى الله عليه وسلم، كان خرج لقضاء حاجة من مكان بعيد ما جاء، انتظروا ينتظرون الصلاة ينتظرون الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء، كانت الشمس تطلع والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء، فاحتاروا هل نصلي من غير النبي صلى الله عليه وسلم أم ننتظر وقد تخرج الشمس. وإذا خرجت الشمس خرج وقت الفجر، فقالوا لا، إحنا الله سبحانه وتعالى فرض علينا أن نصلي الوقت صلاة الفجر في وقتها، ما يجوز ننتظر حتى تخرج الشمس. فقدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم، صلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ركعة الأولى، في الركعة الثانية جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأتم بعبد الرحمن بن عوف. لما انتهى من الصلاة سلم الناس التفتوا والنبي صلى الله عليه وسلم واقف يكمل ركعة، فخافوا قالوا ايش فعلنا، كيف نصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ما ننتظر، كيف واحد يرضى يئن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فوقع هذا حرج في نفوسهم، فلما النبي صلى الله عليه وسلم سلم قال احسنتم واصبتم، اداء الصلاه في وقتها افضل من انتظار نبيكم، فانظروا مكانه اداء الصلاه. وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الم احدثكم، سبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم احدثكم سابقا انه لا تقوم الساعه حتى يصلي احدكم بنبيكم، سبحان الله صار. فكان عبد الرحمن بن عوف هو الذي صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك ابو بكر صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في احدى الروايات، لكن هذه الرواية صريحة واضحة أن عبد الرحمن بن عوف صلى إماما بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حدثهم فقال إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم وكان لهم من الأجر مثلكم. قال يا رسول الله وهم بالمدينة ما تركوها، أجرهم مثل أجرنا؟ قال نعم، حبسهم العذر. الإنسان اللي معذور عذر حقيقي يكتب له الأجر كامل على نيته، ما ينقص ذلك من أجره شيء. فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان إذا صار معذور يكتب له، مثلا قال العلماء من كان متعود على مثلا صيام الاثنين والخميس ثم سافر وما صام يكتب له كأنه صام، أو مرض وما صام يكتب له كأنه صام. فهذا من رحمة الله عز وجل أن الإنسان إذا اعتاد على عمل يكتب له الأجر كاملا كأنه فعله كاملا، فهذا من فضل الله ورحمته، بشرهم الله عز وجل به في ذلك. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، الآن بدأ الذين تخلفوا يأتون بالأعذار، يأتون بالأعذار. وصل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي وإذا فيه سبعة حبسوا أنفسهم وربطوا أنفسهم في أعمدة المسجد، قالوا تخلفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما يعني ما يطلقنا أحد إلا أن يطلقنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا والله ما أطلقهم حتى يتوب الله عليهم. ففي هؤلاء الله سبحانه وتعالى نزل الآيات، جاءت الآيات في بعد عفى الله سبحانه وتعالى عنهم لما رأى منهم صفة التوبة سبحانه، عفى الله عنهم. فقال الله عز وجل عن هؤلاء وأبو لبابة وجماعة قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال العلماء لما يقول الله سبحانه وتعالى عسى عن شيء يعني وجب،
كلمة عسى في القرآن يعني وجب ذلك، فالله سبحانه وتعالى عفى عنهم. فجاء هؤلاء السبعة بأموالهم، قالوا يا رسول الله الذي جعلنا نتخلف هذه الأموال انشغلنا بها، فإن من توبتنا أن نتخلى عن كل أموالنا، هذه الأموال التي كانت سببا في تخلفنا سنتخلى عنها. فقدموها كل أموالهم جابوها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا من توبتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرت أن آخذ أموالكم، أمرت أن أطلقكم. فكانوا يلحون، قالوا يا رسول الله خذ أموالنا، هذه السبب الفتنة. فما زالوا يلحون فنزلت الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من أموالهم، قال ما أمرت أن أخذ كل أموالكم، أمرت أن أخذ من أموالكم، فأخذ من أموالهم وأرجع لهم الباقي، فكانت هذه توبة الله سبحانه وتعالى عليه. جاء المنافقين يعتذرون، النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر لأعذار واضحة، لأعذار واضحة. ثم جاء كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة عجيبة مروية في البخاري وغيره. كعب بن مالك جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فكرت، فقلت والله ما ينجيني إلا الصدق، الكذب ما في فائدة، الكذب يؤذي الإنسان. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فأتيت إليه فنظر إلي فتبسم تبسم المغضب، ابتسامة واحد زعلان، فقال ما أخلفك؟ فقلت والله يا رسول الله ما كنت أكثر مالا من اليوم الذي تخلفت عنك فيه، أكثر مال عندي في حياتي كان في اليوم الذي تخلفت عنك، والله ما عندي من عذر، ما عندي عذر، إهمال وتقصير وضعف نفس، ما عندي عذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، وهي إشارة إلى أن الآخرين كذبوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حكم فيه بشيء، ما عفى عنه، ما أمر بعقابه بشيء، قال اصبر حتى يحكم الله فيك. فنزل قول الله عز وجل وآخرون مرجون لأمر الله، هؤلاء أمرهم إلى الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. هؤلاء كعب بن مالك ومعه اثنين، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، هؤلاء أمرهم إلى الله، أجل الحكم فيهم. يقول لو جعت خلاص أنا سلمت أن اعترفت، فجاءني قومي أهلي، قالوا يا رجل كل الناس اعتذروا واستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ما وجدت حجة تعتذر بها، اذهب وابحث لك عن حجة واعتذر، إذا استغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم الله يغفر لك. يقول فما زالوا يحرضوني على هذا الأمر حتى نويت أن أرجع، وقد أوتيت جدلا، يعني عندي من اللسان ما يعطيني الحجج والأدلة التي تنقذني في أي موقف، تقنع أي إنسان، عندي حجة. يقول فنويت أرجع، ثم سألت قلت هل قال هذا القول أحد غيري، في أحد قال ما عندي عذر غيري؟ فقالوا نعم. قلت من؟ قالوا هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. فقال فذكر رجلين، فذكروا رجلين من أهل بدر، هؤلاء الاثنين من الذين شهدوا بدر الآن تخلف. فقلت يصيبني ما أصابهما، هذول من أهل بدر، حالي حالي أنا معهم. فما رجعت عن قولي وأصرت على قولي. بعد فترة جاءت الأوامر لأهل المدينة، كل أهل المدينة يمنع الكلام مع هؤلاء الثلاثة، مقاطعة، ممنوع أحد يتكلم معهم. يقول فامتنع الناس عن الكلام حتى إني أسلم عليهم فما يردون. يقول فأما صاحباي فبقيا في البيت يبكيان، وأما أنا فكنت شاب. يقول فضلت أذهب إلى الأسواق وأروح المسجد ولا أحد يكلمني، تخيل حالة الإنسان ما في أحد في الدنيا يكلمني. يقول فصبرت. يقول وكنت أذهب إلى المسجد فأجد النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فأسلم فلا يرد علي أحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أراه يحرك شفتيه ولا أسمع شيئا، ما أسمع رد السلام. يقول فأصلي، أصلي نافلة. يقول في صلاتي ألتفت إليه أشوفه يطالعني ولا لا، فأراه ينظر إليه. يقول فإذا رآني ينظر إليه سكت عني.
وظللت على هذا الحال 40 يوم.
يقول خلالها جاء منادي من الشام من الغساسنة من ملك الغساسنة، أين كعب بن مالك؟ فأشار الناس إليه فجاءني قال هذه رسالة لك من فلان ملك الغساسنة. وإذا الرسالة وإذا فيها بلغنا بعد يعني ما مدح وذكر بخير، قال بلغنا ما فعل صاحبك بك، إيش سوى فيك محمد، وأنت في قومك أعز وأكبر من أن يفعل بك ذلك، ولئن جئتنا لنكرمنك. الآن اختيار بين مدينة الكل يقاطع فيها الكل لا يتكلم فيها، ومدينة ثانية الملك يدعوه للمجيء ليكرمه.
شوف الاختبار. يقول فعلمت أن ذلك من الابتلاء. اختبار.
يقول حتى لا يبقى في النفس شيء، يقول فأخذت هذه الرسالة ورميتها في التنور، حرقتها وضللت على أمري. بعد 40 يوم جاءني شخص مرسل من النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اعتزل أهلك، اعتزل زوجتك. فقلت أطلقها؟ يعني هل الأمر أن أطلق زوجتي أو يعمل أي شيء؟ نسلم أمر لله، شوف طاعة. فقال لا، بدأ اعتزلها. يقول فأمرتها أن تذهب إلى بيت أهلها، فجاءني أهلها قالوا إن هلال بن أمية مرار بن الربيع أبقوا زوجاتهم في بيوتهم واعتزلوهم. قال لا، هؤلاء شيخين كبار في السن، أنا شاب، ما يقول ماذا يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تذهب إلى بيت أهلها. فظل في البيت وحده، كانت زوجته هي الوحيدة اللي تكلمها لأن معها في البيت. الآن ما عنده حتى زوجة.
يقول فوصل بي الحال أن ضاقت علي الدنيا وضاقت علي نفسي، وماني قادر حتى أتحمل نفسي. تخيل الآن وصل 50 يوم الأمر، ما عندي أحد يكلمني ولا أكلمه. ترى المسألة شاقة جدا على النفس، 50 يوم لا تكلم أحد. يقول بعد 50 يوم بينما أنا أصلي على سطح بيتي وأنا في الحال التي وصفها الله سبحانه وتعالى في القرآن، إذ أسمع صوت صرخة، أبشر يا كعب بن مالك، أبشر يا كعب بن مالك. يقول فقررت ساجدا، وإذ رجلين جايين، واحد على فرس والثاني ماشي. جاءت الآيات بالتوبة علينا، فهؤلاء جايين يبشروني، فكل واحد يريد يسبق عشان يبشرني أول. فالذي ماشي شعر أن اللي راكب الفرس سيسبقه، فصعد على تل وبدأ يصرخ حتى يوصل صوته قبل. يقول فأعطيته البشارة، والله ما عندي إلا التوب اللي عليه، ما عندي شيء. يقول فأعطيت الثوب اللي علي، يقول تسلف ثوب من أهلي، تسلف ثوب من أقاربي، ولبسته وأعطيت الثوب اللي علي، هذا بشارة. يقول فسرت نحو المسجد والناس مزدحمة علي، يقول هكذا أخروني من الزحام، كل واحد جاي يبارك لي، مبارك عليك توبة الله، مبارك عليك التوبة يا كعب بن مالك، مبارك عليك التوبة. انظر المبارك على إيش، شيء غريب. يقول حتى وصلت المسجد ولا أكاد من شدة الزحام من كثر الناس ما يزدحم علي، ماني قادر أوصل. يقول فدخلت المسجد فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بين كبار الصحابة، يقول جالس فقط مع كبار الصحابة. يقول فسلم. يقول فقام طلحة ابن عبيد الله، فوالله ما أنساها له. شوف الإنسان اللي يشعر أن هذا قدر تقدير خاص وكانت لا يعني اهتمام خاص، ترى يترك أثر في النفس. يقول فقام، ما قام غيره، يقول فوالله ما أنساها لطلحة. يقول فقام إلي فاعتنقني وهنأني بتوبة الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشر يا كعب بن مالك، أبشر بخير يوم مر علي منذ ولدتك أمك. انظر لو ما خاب الله عليه، على إيش كل هذا؟ كان هذا الموقف وهذا الضيق وهذا المقاطعة على إيش؟ التخلف عن الجهاد حتى نعرف مكانة الجهاد في الإسلام. التخلف عن الجهاد ليس من أمر بسيط، فتبين في هذا الموقف. أبشر بخير يوم ولا مر عليك منذ ولدتك أمك. فتاب الله سبحانه وتعالى على كعب بن مالك وأصحابه بالتوبة التي ذكرت في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة غزوة تبوك من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلوا كعب بن مالك بلال بن أمية مرار بن غدير حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فهكذا كانت قصة الثلاثة الذين خلفوا وهكذا تاب الله سبحانه وتعالى عليهم.
جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية، القاهرة، تليفون 4400789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.